أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. البحث الخامس: حجية ظواهر الكتاب. وهذا البحث أثاره بعض الأخباريين بوجه الدليل على حجية الظهور، وتقدم أنه هناك عدة مباحث أثاروها عبارة عن إثارة استفهامات على دليل حجية الظهور. فهذا البحث الخامس والأخير من المباحث التي أثيرت في هذا الجانب، وهو حول حجية الكتاب العزيز. بعض الأخباريين ذهب إلى أن ذهب إلى القول بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم ما لم يرد بيان وتفسير من المعصومين عليهم السلام. ظواهر الكتاب العزيز ليس بحجة، هكذا قالوا. قالوا بعضهم، طبعا بعض الأخباريين قال أنه ظواهر الكتاب العزيز ليس بحجة ما لم يرد تفسير وبيان من المعصومين عليهم السلام. إذا ورد من المعصوم تفسير وبيان لهذه الآية كان ظهورها حجة، فحينئذ بالبيان، وإلا فلا يكون ظهور الآية حجة. المصنف أجاب مطولا عن هذه الإثارة. ابتداء قال المصنف أن الذي يقول بحجية ظهور الكتاب العزيز يقصد أولا أنهم لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب العزيز، وقد تقدم سابقا أن الكتاب العزيز فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فآيات الكتاب العزيز آيات محكمات وآيات متشابهات، والمحكم ينقسم إلى قسمين: نص وظاهر. تقدم هذا التقسيم إذا تذكرون، نص وظاهر. فيقول أنها من يقول بحجية ظواهر الكتاب العزيز لا يقصد حجية كل ما في الكتاب العزيز، وإنما يقول خصوص الظاهر الذي هو من المحكمات وليس من المتشابهات. فالمتشابهات لا حجية فيها، إنما الحجية في المحكمات. فالظاهر من المحكمات، هذا أولا. ثانيا، لا يقصدون بالعمل بالمحكم يعني جواز التسرع والأخذ بما يظهر لنا من المحكم رأسا من دون تفحص ومن دون بحث ومن دون تقصي عن كل ما يصح أن يصرف الظاهر عن ظهوره. وهذه قضية مهمة، فأولا نحن نقصد الآيات المحكمات والظاهر من المحكمات. ثانيا عندما نقول أننا نعمل بالمحكم من الكتاب العزيز، لا نعني أنه يجوز التسرع والأخذ بالمحكم كما بدا لنا لأول وهلة، بل لا بد من الفحص والتثبت عن كل ما من شأنه أن يصرف الظهور عن ظهوره. لذلك ورد أنه في الكتاب ناسخ ومنسوخ ومحكم ومطلق ومقيد وعام وخاص إلى آخره. فإذا كانت الآية المحكمة من نحو العام نبحث عن المخصص، إذا كانت من نحو المطلق نبحث عن المقيد، وهكذا. فهذا لا يعني جواز التسرع والأخذ بالآيات المحكمة. ثالثا أن من قال بحجية الكتاب العزيز أيضا لا يقصد أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره، بظواهر الكتاب العزيز. وهذا منسجم مع ما هو المتعارف عند الناس وسيرة العقلاء في أنه مؤلفات المصنفين، كتب المصنفين أحيانا يقصدون بها طبقة معينة. مثلا افترض الكتب الطبية، كتب الطبية تلك الكتب الطبية لا يفهمها غير أهلها، الكتب الهندسية لا يفهمها غير أهلها، الكتب الجغرافية مثلا أو الكيميائية أو الفيزيائية، وهكذا العلوم الأخرى. ذلك لكل علم له أهله. فعندما نقول بحجية الكتاب العزيز لا نقصد أنه يمكن لكل أحد أن يستفيد من ظواهر الكتاب العزيز، بل يستفيد منه من له حظ من المعرفة والعلم، بحيث يميز ويفهم بشكل واضح ودقيق. كما أن مثلا أهل الخبرة في كتب الطب يفهم الكتاب الطبي، وليس كل أحد من الناس من عامة الناس يقرأ الكتاب الطبي. ونريد أن ندعي أن هذا الكتاب الطبي كتب بلسان أهل البلد وعلى قواعدهم في التعبير، وله ظهور. كتاب الطب أيضا له ظهور، ولكن ظهوره حجة على من يفهمه من أهل الفن، لا على كل أحد من عامة الناس. كذلك الكتب في العلوم الأخرى، في الفيزياء، في الكيمياء، في الإحياء، في الجغرافيا، في مع أن الكتب كتبت بلغة أهل البلد وبمقتضى قواعدهم في التعبير، ولم يخرجوا عن سنن أهل المحاورة في تأليف كتبهم، ولكن مع ذلك العام لا يستطيع أن يفهم ما هو المقصود بالبحث الفلاني في كتاب الطب الكتاب الطبي بشكل عام. العامي لا يستطيع أن يفهم ما هو المقصود من ذلك الكتاب في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الفلك أو إلى آخره، بل لكل فن أهله، فيكون ظاهره حجة بحق أهله وليس لكل أحد. فكذلك الكتاب العزيز في بعض آياته يشتمل على معارف عالية وعلوم راقية بحيث لا يستقيم لكل أحد أن ينتفع منها. فلذلك النقطة الثالثة أنه نحن لا نقول أنه يمكن لكل أحد حتى عامة الناس يمكن أن يستفيد من ظواهر الكتاب العزيز، بل هو حجة على المخاطبين به ولمن يفهمه من له حظ من العلم والمعرفة. أو بتعبير آخر نقول أن كتب العلمية في مختلف الأصناف، الكتاب الطبي أو الكتاب الجغرافي أو الكتاب العلمي بشكل عام، الكتاب العلمي له ظهور في ذاته لأن المؤلف عندما كتبه بلغة أهل البلد بمقتضى أساليب محاضراتهم وتفهيمهم وقواعدهم فله ظهور في نفسه، ولكن ذلك الظهور لا يفهمه كل أحد، وهذا لا يقدح بأنه ظاهر في نفسه. فكل مؤهل يكون هذا الكتاب حجة بحقه، كل مؤهل لفهم هذا الظاهر يكون حجة بحقه. كذلك الكتاب العزيز، نقول أن الكتاب العزيز كتب باللغة العربية وبأسلوب المحاضرات المتعارفة عند العرب، فله ظهور ذاتي بحيث من شأنه أن يفهمه كل أحد، ولكن كل أحد ليس على أطلاقه، وإنما يعني من له حظ من العلم من المعرفة في بعض الجوانب بحيث يفهم. نعم طبعا قد يختلف من آية، مع أن الآيات كلها آيات محكمات، ولكن هذا القسم من القرآن وهو الآيات المحكمات بعضها على درجة من الوضوح يفهمها من له درجة من العلم وإن كان بسيطة، وبعضها لا يفهمها من صاحب الدرجة يحتاج إلى 10 درجات وهكذا. وهذا لا يمنع أنه الكتاب في نفسه له ظهور ذاتي، وبظهوره الذاتي هو حجة. نعم هناك من هو أهل للتفهم والاستفادة منه ذاك الشيء، بعد أن قدم هذه المقدمة يأتي الآن نأتي إلى دعوة عدم حجية الكتاب العزيز، ونقول ما هو المقصود من إنكار حجية الكتاب العزيز. إن كانوا يقصدون تلك المعاني المتقدمة التي ذكرناها، يعني أنه يأخذ بالمحكمات وليس بالمتشابهات، أو أنه يأخذ بلا تسرع بل بالتفحص الكامل وكذا، إذا يقصدون عدم حجية الكتاب العزيز يعني من قبيل التسرع في الأخذ بالظواهر، أو إذا يقصدون الأخذ بالمتشابهات، أو إذا يقصدون الأخذ بكل عامي يمكن أن يفهم الكتاب العزيز، هذا المعنى صحيح، هذا المعنى الصحيح، حينئذ تنكر حجية الكتاب العزيز بهذا المعنى أنه مع التسرع ليس بحجة، مع التسرع أو كل عام يأخذ به أو حتى المتشابهات مثلا، هذا لا يكون حجة لي. إذا مقصود هذا المعنى الذي تقدم منا هذا صحيح،
وإذا كان يقصدون الجمود على خصوص ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، يعني أنهم قالوا بإنكار حجية الكتاب العزيز بحيث لا يمكن الأخذ أو العمل بما في الكتاب العزيز، والجمود فقط على ما في الأخبار الواردة عن أهل بيت الأطفال عليهم السلام، إذا مقصودهم هذا المعنى فهذا أمر لا يمكن إثباته، بل على العكس من ذلك لعدة أمور، لعدة وجوه. من هذه الوجوه أنه عدت نصوص وردت عنهم عليهم السلام بإرجاع الناس إلى القرآن الكريم، فإذا كان القرآن الكريم لا ينفع الناس وظاهره ليس بحجة عندهم، فلا فائدة من إرجاع الناس إلى القرآن الكريم. وجه آخر أنهم أمروا بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب العزيز في باب التعارض، في باب التعارض تعادل والتراجع في البحث الأصولي كما سيأتي إن شاء الله. ذكرت الرواية أن الرواية إذا تعارضت فمن المرجحات هو أن يعرض على الكتاب العزيز. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه الخبر يعرض على الكتاب العزيز يمكن أن يفهم أو يستفاد أو يعمل بما في الكتاب العزيز، بحيث ما وجدته من الخبرين المتعارضين أحدهما مطابق للكتاب العزيز والآخر مخالف له، فأخذ بالمطابق وأطرح المعارض. وجه ثالث وهو أنهم أكثر من ذلك، مو فقط عرض الأخبار، بل أنهم أرشدوا الناس إلى عرض رواياتهم على الكتاب العزيز. إذا جاءكم الحديث عنا فعرضوه على القرآن الكريم، فإن وافق وإلا فضروا بعرض الجدار بهذا المضمون بهذا المعنى. في بعض الروايات عرضوه على العقل، في بعض الروايات عرضوه على القرآن الكريم، وهذا ليس في الروايات المتعارضة. لحظة، الوجه السابق أن الروايات إذا تعارضت ففي مقام ترجيح، في مقام الترجيح أحد المرجحات هو العرض على الكتاب العزيز. لا، في هذا الوجه أنه لا، مو في مقام التعارض أصلا، كل ما يأتيكم عنا اعرضوه على الكتاب، إذا وافق الكتاب فخذوا به وإلا فلا. فإذا كان لا يمكن الاستفادة من الكتاب العزيز ولا يمكن العمل به، فكيف يكون مقياسا للأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام؟ كيف يمكن؟ وجه آخر أنه ورد الأمر منهم عليهم السلام برد الشروط المخالفة للكتاب العزيز في باب العقود، هذا أيضا من الوجوه المذكورة، أنه في باب العقود كل شرط، يعني الروايات المذكورة في باب العقود، في بعض الروايات هكذا، كل شرط خالف الكتاب العزيز فالعقد باطل. معنى ذلك شنو؟ أنه يمكن الرجوع إلى الكتاب العزيز والاستفادة منه، لنرى أن ما في العقد بين البائع والمشتري مثلا، أو في العقود الأخرى، في باب العقود في هذا العقد هناك مخالفة للكتاب العزيز أو ليس مخالفة، فيكون القرآن الكريم ميزانا لصحة العقود. بل أنه ورد منهم
أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظاهر القرآن الكريم، كالرواية الواردة مثلا يقول: من أين علمت أن المف ببعض الرأس؟ قال: لمكان الباء، يعني برؤوسكم. وهذا يعني أنه الإمام عليه السلام يريد أن يعلم أصحابه كيف يستفيد من الكتاب العزيز، أنه يقول لهم: أنا استفدت أن المسح إنما يكون ببعض الرأس لمكان الباء في قوله تعالى: برؤوسكم. فهذا بيان لغرض تعليم الأصحاب كيف يستفيد من القرآن الكريم. فهذا طبعا هذا إرجاع للكتاب العزيز، بل هناك شيء آخر بعد أكثر من هذا، وهو أنه إذا كان مقصودهم الجمود على أخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وترك الكتاب العزيز، يعني عدم العمل، عدم الأخذ بالكتاب العزيز، فتأتينا نفس المشكلة، وهو أنه ننقل الكلام إلى أخبارهم عليهم السلام. أخبارهم أيضا فيها من المعارف العالية والعلوم الراقية ما لا يخفى، فكيف يمكن الاستفادة من ظواهر كلامهم في أخبارهم عليهم السلام؟ فهل يمكن الأخذ بأخبارهم من دون فحص، من دون تدبر؟ هل يمكن التسرع بالأخذ بأخبارهم من دون تفحص؟ يعني بعض الروايات الواردة في أخبارهم تفسير الكتاب العزيز، فكيف نأخذ بها؟ وهكذا. فإذا هذه الدعوة لا تستقيم مع الخط العام الوارد عن أهل البيت عليهم السلام في الإرجاع للكتاب العزيز والتمسك بالكتاب العزيز في عدة موارد مختلفة. هذا لا يستقيم مع هذا الخط الذي خطه أهل البيت عليهم السلام في جعل القرآن الكريم مقياسا وأساسا في عدة موارد، في باب العقود، في باب عرض أخبارهم عن الكتاب، في باب معالجة الروايات المتعارضة وما شابه ذلك، عدة موارد اللي ذكرناها وأكثر من هذا. يبقى من المصنف في ذيل البحث كلمة أخيرة، وهو أنه يمكن أن يدعي بعض الأخباريين أنه ورد في الأخبار النهي عن التفسير بالرأي والأخذ بظواهر الكتاب كأنه من قبيل التفسير بالرأي. المصنف يرد هذا المعنى، يقول: صحيح ورد عندنا في بعض الأخبار النهي عن التفسير بالرأي، ولكن هذا لا علاقة له بالأخذ بظواهر الكتاب العزيز. التفسير بالرأي قد يكون المقصود من عدو أنه يعني تفسير الكتاب العزيز أو فهم الكتاب العزيز بلا ضوابط علمية وبلا قواعد معروفة عند أهل الفن أو في لغة العرب أو ما شابه ذلك، أو قد يكون مثلا الأخذ بالرأي يعني تفسير القرآن الكريم بدون الرجوع إلى إلى آيات أخرى في الفحص عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمقيد والمطلق والعام والخاص وما شابه ذلك. هذا كله في القرآن موجود، في روايات أيضا عندنا صريحة في هذا، في أن الكتاب العزيز فيه محكم ومتشابه ناسخ ومنسوخ كذا، فلا بد من البحث وعدم التسرع في الأخذ بالآيات الشريفة أو في تفسير الآيات الشريفة. هذا يسمى بالتفسير بالرأي، وهذا لا علاقة له بالأخذ بظواهر الكتاب. على كل حال، وهناك إشارات أخرى ذكرها المصنف في مباحث كلام مذكور علينا في قراءة العبارة. يقول البحث الخامس الذي أثاروه وهو حجية ظواهر الكتاب، نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها بظواهر الكتاب العزيز من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول جواب المصنف: إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، هذا في الطريق أكو ما أدري في طبعتي موجودة رقم واحد وفوقه فتحتين مثل تنوين الفتح، رقم واحد فوقه تنوين الفتح تقرأ أولا، رقم اثنين فوقه تنوين الفتح يقرأ ثانيا وثالثا ورابعا على آخره، أما إلى بدون هاي الحركة يقرأ واحد اثنين ثلاثة وهكذا. أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، مو قصدنا كل ما في الكتاب حجة وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان إنسان باحث ومتدبر له حظ من العلم والتدبر يمكن أن يميز بين المحكم والمتشابه. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، الظواهر من نوع المحكم كما قلنا الكتاب العزيز محكم ومتشابه، والمحكم نص وظاهر. ثانيا لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته، لا يقصدون جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقارنة المجاز إلى آخره، لأن كل هذه الأمور الناسخ يصرف الظهور عن ظهوره، المقيد هكذا، الخاص نعم هكذا، يعني ظهور الكلام في العام، فإذا علمنا أن هناك خاص في القرآن في مكان آخر في آية أخرى مثلا نعرف أن هذا الخاص يصرف ظهور العام في عمومه إلى خصوص، يعني إلى ما عدا الخاص، وهكذا بالنسبة لقرينة المجال. ثالثا لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي، شبه العامي يعني شوية عند مرتب من العلم أكثر من العامي، العبر عن شبه العامي يعني ليس عاميا محضا، ولكن مع ذلك لا أفضل. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، لذلك الآن من الواضح الآن الكتاب مخاطب به الجميع، الله عز وجل أنزل الكتاب للجميع، لأن هو الكتاب العزيز معجزة النبي صلى الله عليه وآله من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس أو رحمة للعالمين، فمعنى ذلك أن هذا حجة لكل الناس. ولكن لا شك أنه الآن يجي الإنسان العامي الذي ليس له أي معرفة يقرأ بعض الآيات وإن كان آيات محكمات، ولكن لا يفهم منها بمقدار فهم أهل العلم، قد يشتبه قد وهكذا، ففهمه لا يكون حجة، لذلك لا يصح منه مثلا أنه يستدل على حكم شرعي بالكتاب العزيز مع أنه ليس من أهل الفن، وإلا صار كل أحد يأتي هو يقول لك أنا أطلع حكم الشرعي من القرآن وهكذا. لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم يكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعام وشبه العام ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن. لاحظوا ليس عندكم يعني التباس بين هذا المطلب والمطلب السابق عندما ذكرنا أن الكتاب العزيز ليس مختص بالمشافهين به وإنما عام لكل أحد باعتبار أن القرآن أنزل للناس كافة ومخاطب به الجميع، ولكن أن نقول العام لا يمكن أن يستفيد من تمام القرآن الكريم، قد من بعض الآيات يفهم ولكن من كل القرآن لا يمكن أن يفهم، فيحتاج إلى بعض العلم والمعرفة وبعض التدبر. يلاحظ مثلا في هذه الآية قال كذا، في آيات أخرى قال كذا، إذن مقصوده كذا وكذا. افترض مثل مفهوم الأولوية في الرضاعة مثلا أنه أقل من حمل 6 أشهر من يستفيد؟ استفيد من آيتين، آية هنا وآية هنا، مو هيك؟ تذكرون هذا المطلب زين. العام يأتي إلى الآية الأخرى يقرأها وبعد ما ينظر إلى الآية الأخرى، أو حتى إذا قرأ الآية الأخرى لا يربط بين المفاهيم بشكل صحيح، ربما يربط بين بعض الآيات كما وجدنا كثير. يقول إيه هاي الآية هيك يقول، هناك هيك يقول، إذا القضية كيت وكيت، وربط أصلا ما أدري شلون يعني وجوني وربطه. فهذا هو المقصود، مو المقصود أن الكتاب الكريم لم ينزل إلى الناس كافة وليس حجة بعقل الناس كافة، ولكن المقصود أنه لا يمكن أن يفهمه كل أحد في هذا المستوى. أن يأتي العامي ويمكن أنه يفهم آية بدون النظر مثلا افترض في الناسخ، الآن من أين يعلم أن هناك ناسخ ومنسوخ؟ هناك علوم للقرآن الكريم لابد أن تدرس وتفحص، بحيث الآن الإنسان عندما يأتي القرآن يمكن أن يفهم بشكل واضح ويعول على فهم هذا ويعتبر حجة بينه وبين الله، بحيث يمكن أن يفهم للآخرين ويبرئ ذمته إذا فهم للآخرين، مو يفهم الآخرين ثم يتبين أنه تفهيم هذا كان ليس في محله ويتحمل المسؤولية الشرعية لأن أفهم الآخرين آيات قرآنية تفسير خطأ لأنه فسر برأيه. هذا يقال له تفسير بالرأي، لأنه تسرع ولا ينظر ولا يتدبر ولا يتثبت، أو ليس له عنده بعض المقدمات التي يمكن أن تمهد له الطريق لفهم صحيح، لفهم مستقيم معقول. فهذا ليس التباس أنه مثلا أن القرآن معناه ملازل إلى الناس كافة، وإنما إلى خصوص من كان في عصر النزول، ما له علاقة. وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام، يعني أنه ليس كل عام يفهم القرآن، هذا مو بس القرآن، كتب العلمية الأخرى نفس الكلام، كتب الطبية، كتب الكيميائية، الفيزيائية نفس الكلام. وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم؟ الآن عندي كتاب في الهندسة أقربي، ما أدري أحد الطلبة مهندس مثلا، ممكن أرجع له أقول هذا ما هو مقصود مثلا، وهكذا العلوم الأخرى. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها. يعني مع أن هذا الكلام الذي كتب في الطب مثلا كتب في اللغة العربية واتبعوا القواعد العربية وكذا، ولكن يجي الآن العربي
يفهم قواعد العرب ويقرأ الكتاب ما يفهم منه شيء، لأن الكتاب متخصص في العلم في الطب مثلا. وسنن أهل المحاورة، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة، وسنن أهل المحاورة هي حجة، يا هي بنرجع للظواهر. هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام، هذه الظواهر هي حجة على المخاطبين بها، وهي حجة على مؤلفيها. ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذ على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ يجي إنسان لا يفهم شيئا، يقرأ الكتاب الطبي أو كذا ويقول ويرجي يكتب لك وصفة تقبل من عنده، طبعا يؤنب ويلام على ذلك، مو شغله، كل واحد شغله. ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ بل يؤنب ويلام، وكل ذلك لا يسقط. صحيح هذول الناس العوام ما يفهمون هذا الكتاب، ولكن كل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، لأن الظهور ذاتي للكلام. فكل من وجد مؤهل لفهم هذا الكلام يفهم منه ويستفيد منه، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول أنه حج على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني من هذا الإنكار؟ ما هو المقصود؟ واحد، إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره وهو عدم جواز التسرع مثلا، أو الأخذ بدون تفحص وتدبر مثلا أو إلى آخره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص أما يصلح لصرفه لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح، وهو أمر طبيعي في كل كلام عالي رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد، هذا لا يعني هذا، فليس الارتباط بين هذا. النقطة الثانية، وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليه السلام على وجه لا يجوز التعرف لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا، يعني على وجه، هاي مهم، على وجه لا يجوز التعرف للقرآن لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم، حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال، مع الفحص عن كل ما يصلح للقرين أو ما يصلح لنفسه، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه، لا يثبته ما ذكروه، ما ذكروه الإخباريين له من أدلة، ما ذكروه له من أدلة. كيف الآن يرد عليهم بهذا الرد؟ كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه في باب التعارض والتراجح، يذكر نص في ذلك، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، مو بس المتعارضات، كل ما ورد عنهم يعرض على القرآن الكريم، فما وافق القرآن
فخذوا به وإلا فلا، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، لذلك في أبواب العقود في الحكم الشرعي هكذا يقولون، إذا العقد اشتمل على ما يخالف الكتاب العزيز فيرد ذلك الشرط، إذا كان في شرط يخالف الكتاب العزيز في باب الشروط في العقود. وبردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره، نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المس ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا رؤوسكم، فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب، يعني مو بس هذا، يعلم أصحابه أنه كيف يستفيدون من ظاهر الكتاب. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت الأطمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. إذا هكذا تقول، إذا تقول ظواهر الكتاب لا يمكن الأخذ بها، بل نأخذ بظواهر أقوالهم عليهم السلام، حينئذ ننقل الكلام إلى ظواهر كلامهم نفس الشيء، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منا بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها، يعني ظواهر أخبارهم، من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص على القراء وأطلاع على كل ما دخل في مضامينها؟ أكو بعض الجهلاء يقول لك ما أحتاج أقلد مجتهد، عندي وسائل وأطلع منها رواية وأشتغل. بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، يعني ما تقل عن ظواهر الكتاب من جهة عمقها والعمق والدقة والأمور الموجودة بها، بل الأمر فيها أعظم، الأمر في الأخبار بعد أعظم. لماذا؟ لأن تحتاج إلى تدقيق السند، بينما في الكتاب العزيز ما في هذا السند، القضية هاي صعبت أكثر في بالنسبة للأخبار، بل الأمر فيها أعظم لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، بينما في الكتاب العزيز ما يحتاج إلى السند، ولأن جملة منها منقول بالمعنى، بعض الأخبار منقولة بالمعنى وليس نص كلام المعصوم، بينما الكتاب العزيز قطعا نص الكلام الذي جاء من الله على صدر النبي صلى الله عليه وآله على قلبه الشريف، نص وارد من السماء، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ، مو معلوم، أحيانا النقل بالمضمون، النقل بالمضمون ربما يعني طبعا بما أن الذي يروي غير معصوم فربما لا يصل إلى النكات التي عند المعصوم، فيعبر عن معنى ويكون فيه مسامحة في التعبير. إلى هنا صار واضح أي المصنف، ولكن ورد لا شك ورد في الأخبار أنه يعني التفسير بالرأي، هذا ألا يكون مقويا لدعوى إنكار حجة الكتاب من قبل بعض الأخباريين؟ يعني يمكن يكون يستفيدون من الأخبار، من الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي. يقول وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، ما العلاقة التفسير بالرأي الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا، هذا أولا. ثانيا على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب، يعني إذا أقول ما يخالف الآن عندي أخبار ناهية عن التفسير بالرأي وعندي أخبار ترجح وتجوز الأخذ بظاهر الكتاب الحديث.
فالآن أخبار مقابل أخبار، ماذا أصنع؟
مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي. إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر، نحمله على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة، كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا. في بعض الروايات فعلا المعلل هكذا، أنه لا تسرع لا تفسر بالرأي، القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، فيه في محكم متشابه، فيه عام وخاص، مطلق ومقيد إلى آخره. فهذا التعليل يشعر أنه معنى ذلك التسرع في الأخذ بالشيء بدون الفحص هل له ناسخ أو ليس له ناسخ، أو هذه الآية ظاهرة في العموم ولكن هذا العموم له مخصص منفصل أو ليس له مخصص، هذا الرواية ظاهرة في المطلق هل هناك مقيد أو ليس هناك مقيد. مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى أدراك أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا عن المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه في هذه الناحية. والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، أحيانا العام قد يفهم من بعض الآيات، وصاحب الدرجة والدرجتين والعشر درجات من العلم كلهم بحسبه يفهم من الكتاب العزيز، ولكن قضية تختلف ظهورا وخفاء. وليست ظواهره ظواهر الكتاب من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، وكذلك كل كلام، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا. صحيح مو كل على نسق واحد بالنسبة إلى فهم الناس، قد يفهمون بعض الآيات ولا يفهمون الآيات الأخرى مع أنها محكمات، ولكن هذا مع ذلك لا يخرج الكلام عن كونه ظاهرا، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصبح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. ولنضرب بذلك مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، هاي ظاهرة في هذا المعنى. ولكن الكوثر ما هو المقصود من الكوثر؟ هذا بالتدبر كيف لاحظوا المصنف سيصل إلى هذا المعنى. يقول وهذا الظهور بهذا المقدار، وهو شنو؟ ظهور أن الله أعطى نبيه الكوثر بهذا المقدار، أكو ظهور، هناك ظهور آخر أن الكوثر ظاهر في أي شيء أي معنى، هذا يحتاج إلى تدبر. وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، وهي الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية مقابل الأبتر الذي لا ذرية ولا عقب له، فيفهم أن الكوثر يعني الذرية الكثيرة والعقب الكثير، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك. فإذا الذرية الكثيرة يعبر عنها بالكوثر، يقول نعم يمكن يعبر بالكوثر لا تأبى عن ذلك. لماذا؟ فإن فوعل
كوثر على وزن فوعل، وفوعل تأتي للمبالغة، فيراد فيها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إن أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به. يعني شنو صار عندنا؟ صار كوثر ظاهرة في معنى أنه فاطم عليه، لأنه الذرية الكثيرة لم يكن إلا عن طريقها. ولكن هذا الظهور ابتداء ما مو واضح، بعد التأمل والتدبر ولحظ جميع الجوانب، مختلف الجوانب لاحظناها، يلا صار وصلنا إلى هذا الظهور، ولكنه ظهور بعد التأمل. فإذا مو ظهور بدوي هذا، وإنما بعد التأمل، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر. وحين إذن ينكشف صحة الكلمة الكوثر بفاطمة سلام الله عليها، لانحصار ذرية الكثيرة من طريقها لا على أن تكون الكلمة من أسمائها. فإذا ما ذكره من إنكار في الكتاب العزيز لا وجه له، بل أن ما ورد من الأخبار الكثيرة ولحاظ مختلف الجوانب الذكر المصنف لا يمكن أنه يلتزم بإنكار قدسية الكتاب العزيز. إلى هنا انتهى البحث الباب السادس، العبث في الباب الخامس. بعد ذلك يكون الكلام في الباب السادس الشهرة، يأتي الكلام فيه الحمد لله رب العالمين.